أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه إنما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة ظلما وعدوانا لا مانع من احتسابه زكاة وقد دلت على ذلك جملة من الروايات لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المأخوذ من قبيل السلطان وولاة الأمر، أما إذا كان المأخوذ من قبل غيرهم ظلما وعدوانا فلا يحتسب زكاة. لا بد أن يكون المأخوذ من قبل السلطان الجائر وولاة الأمر الجائر ظلما وعدوانا، ولا يتمكن المالك من المنع، فعندئذ لا مانع من احتساب المأخوذة زكاة تماما. وأيضا الشرط الثاني أن يكون المأخوذ من النصاب، أما إذا كان المأخوذ من غير النصاب فلا يحسب زكاة. فإذا فرزنا أن الحنطة بلغت حد النصاب ولكن السلطان أخذ بدل الحنطة تمرا أو شعيرا فهذا لا يحتسب زكاة، لا يحتسب زكاة، وإنما يحتسب زكاة إذا أخذ السلطان من الحنطة بعنوان الزكاة، فإنه لا مانع من احتسابه زكاة. فإذا احتسابه زكاة مشروط بهذه الشروط لا مطلقا. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه والأقوى إخراج المعونة جميعها من غير فرق بين المعون المتعلق قبل تعلق الزكاة من المعون قبل تعلق الزكاة أو بعد تعلقها، لا فرق في ذلك. المعروف والمشهور بين الأصحاب هو استثناء المعونة من النصاب وإخراج الزكاة من الباقي، هذا هو المعروف والمشهور. ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، وإن استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول بالإجماع، وأن الأصحاب قد أجمعوا على استثناء المعونة من النصاب وإخراج الزكاة من الباقي، ولكن يرد عليه أولا أن المسألة مشهورة بين الأصحاب وليست مجمع عليها ولا إجماع في المسألة، فالمشهور يقولون باستثناء المعونة من النصاب، وهناك قائل بعدم الاستثناء، فإذن المسألة ليست إجماعية. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، وهذا الإجماع إنما هو بين المتأخرين، بين الفقهاء المتأخرين، ولا دليل على ثبوت هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين، ولا طريق لنا إلى إحراز أن هذا الإجماع ثابت بين الفقهاء المتقدمين. فقد ذكرنا وجه ذلك في غير مرة. ومع الإغماض عن ذلك أيضا، وفرزنا أن هذا الإجماع ثابت بين المتقدمين أيضا، إلا أنه لا طريق لنا إلى إحراز ثبوت هذا الإجماع في زمن الأئمة عليهم السلام وبين أصحابهم، وأنه وصل إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. فالنتيجة أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع ليس تعبديا، ومن المزنون قويا أن مدرك هذا الإجماع أحد الوجوه الآتية. الوجه الثاني التمسك بالأصل في المقام، فإنا نشك في تعلق الزكاة بما يعادل المؤونة من الحنطة أو الشعير. يشك أن الزكاة تعلقت بما يعادل المؤونة، مؤونة التي يسرق في زرع الحنطة إلى زمان التسفية، أو في زرع الشعير، أو في التمر، أو في العنب، وما شاكل ذلك. نشك في أن الزكاة تعلق بما يعادل المؤونة من الحنطة أو الشعير، فإذا لا مانع من استصحاب عدم تعلق الزكاة به، وهذا الأصل حجة. والجواب عن ذلك واضح، فإن التمسك بالأصل في المسألة إنما هو فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي. فإذا لم يكن هناك دليل اجتهادي فلا مانع من التمسك بالاستصحاب أو إثارة البراءة أو ما شاكل ذلك. وأما في المقام دليل الاجتهاد موجود، وهو الروايات التي تدل على تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بالعشر أو نصف العشر، فهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل جميع الحنطة والشعير، ولا يمكن استثناء ما يعادل المؤونة من هذه الروايات إلا بدليل، ولا دليل على هذا الاستثناء. فمقتضى إطلاق الروايات أن الزكاة تعلق بجميع الحنطة من دون استثناء، وكذلك الحال في الشعير، والتمر والزبيب. فإذا لا يمكن التمسك بالتمسك بالاستصحاب في المقام بالأصل العملي مع وجود الروايات في المقام. الثالث التمسك بصحيحة زرارة وقد ورد في هذه الصحيحة استثناء أجرة الحارس بأن يترك للحارس العزق والعزقان بعنوان الأجرة، وهذا يدل على أن المؤونة مستثناة، إذ لو لم تكن المؤونة مستثناة فلا معنى لاستثناء أجرة الحارس. والجواب عن ذلك أنه ليس في هذه الروايات ذكر من أجرة الحارس. الوارد في هذه الروايات يترك للحارس الذي ينظر إلى هذه النخيلات يترك للحارس العزق والعزقان حتى يستفيد منه عائلته. أما أن هذا الترك بعنوان أجرة الحارس أو عنوان الاستحباب فالرواية ساكتة عن ذلك، بل مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أنه حق مستحب، حق استحبابي للحارس، وهو حق النظر. حق النظر أمر مستحب، فإذا ترك العزقة والعزقان للحارس ليستفيد منها إنما هو أمر مستحب مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. هذا مضافا إلى أن استثناء بعض النخيل كأم الجهرورة وما شاك لها، وأيضا استثناء أجرة الحارس كترك العزق والعزقان للحارس وعدم تعرض لسائر المهونة يدل على أن المهونة غير مستثناة، إذ لو كانت المهونة مستثناة لتعرض لاستثنائها، مع أن الصحيح ساكتة، فالنتيجة أن الصحيح لا تدل على استثناء المهونة من الزكاة، لا تدل على ذلك. الوجه الرابع قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الزائد على المعونة، الزائد على المعون مستثنى. هذه الآية المباركة الأجنبية عن المقام، أما أولا فلأن هذه الآية المباركة في مقام استثناء المعون المالكة لا معون الزرع. يسألونك ماذا ينفقون قل العافي، ينفق من الزائد على مهونته، الذي ينفق من أمواله ينفق من زائد من مؤونته فإذا الغاية لا ترتبط بمؤونة الزكاة ومورد الغاية مؤونة المالك مؤونة المالك فإذا الغاية أجنبية عن المقام هذا مضافا إلى أن مفاد الغاية استثناء العفو قل العفو عفو على أمر الزايد إعطاء الزايد جميعا مع أن الزكاة عشر الحاصل أو نصف العشر لا زايد على المعونة جميعا مفاد الآية إنفاق الزايد على المعونة وفي الزكاة إنفاق الزايد على معونة الزكاة غير واجب الواجب وإنفاق العشر أو نصف العشر فالنتيجة أن الآية المباركة أجنبية عن المقام إلى هنا قد تبين أن شيء من هذه الوجوه لا يدل على استثناء المعون من الزكاة لا يدل على ذلك فإذا ما هو المشهور من استثناء المعون من الزكاة لا دليل عليه ولا يمكن إتمامه بدليل ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه لا فرق بين المعون السابقة على التعلق والمعون اللاحق الظاهر هو الفرق بينهما فإن الزكاة تعلق من حين انعقاد الحبة فإذا انعقدت الحبة الحنتة والشعير تعلقت الزكاة العشر ونصف العشر ينتقل إلى ملك الفقير وتسعة أشهر وتسعة أعشار أو أقل من ذلك يبقى فيه ملك أو أكثر من ذلك يبقى فيه ملك المالك ولا يجب على المالك الحفاظ على ملك الفقير لا يجب عليه ذلك فعلى المالك أن يطلب من حاكم الشهر تسليم مال الفقير والحفاظ عليه أو يطلب من الحاكم الشهر الأجرة على الحفاظ على مال الفقير إلى زمان التسفية بين زمان التسفية وزمان انعقاد الحبة مدة طويلة يطلب الأجرة من الحاكم الشرعي للحفاظ على حصة الفقير إلى زمان التسفية أو يكون بإذن الحاكم الشرعي أن الحاكم الشرعي أذن للمالك وللزارع الحفاظ على حصة الفقير إلى زمان التسفية بأجرة فعندئذ ما صرفه المالك في هذه الفترة الزمنية بين زمان تعلق وبين زمان التسفية يستثنى هذا من الزكاة بالنسبة يستثنى ذلك وأما ما صرفه قبل ذلك فلا يستثنى وهذا مستثنى إذا كان بإذن الحاكم الشرعي أو هو يطلب من الحاكم الشرعي. أما إذا لم يكن بإذن الحاكم الشرعي فلا يكون مستثنى. فإذن مؤونة حفظ مال الفقير إنما تستثنى إذا كانت بإذن الحاكم الشرعي، وإلا لا دليل على استثنائها. بقي هنا شيء نتكلم.